الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا مرحبا بطلاب العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي رحمه الله في عامها السادس. وكما تعلمون فضل طلب العلم وشرفه، فقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يطلب العلم قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة أو تضع أجنحتها حتى تبلغ السماء رضا بما يصنع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف عظيم لطالب العلم ينبغي أن يحرص عليه، ويجاهد الإنسان منا نفسه على لزومه، لزوم هذه الطريق، طريق طلب العلم، لأنها طريق موصل إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنته، وسبب من أسباب السعادة والطمأنينة التي يجدها في نفسه وقلبه بسبب جلوسه في حلقة من حلقات العلم في مسجد، وهذا هو أكمل وأفضل، أو في أي قاعة دراسية. ونحمد الله عز وجل أن حقول العلم في بلادنا مفتوحة ومتنوعة وكثيرة، فنجد في السهل والجبل، في المدن وفي القرى، نجد أن الدولة وفقها الله قد بذلت جهودا كبيرة في سبيل أن يتعلم الناس شبابا وشيبا وذكورا وإناثا. فهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، وكلنا يحبها، سواء كان السعودي المواطن أو المقيم، لما أعطاها الله عز وجل وحباها من نعم عظيمة، وأعظمها نعمة الإسلام الذي تقيمه هذه الدولة، وقامت على أساس الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. ولذلك حصل الخير العظيم وأعظمه بعد الإسلام الأمن الذي نعيشه، الأمن والأمان الذي امتن الله عز وجل به على بعض عباده الذين أعطاهم هذه النعمة. وضده الخوف والقلق، وقد جعله الله عقوبة على بعض العاصين كما تعرفون. فنحمد الله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الأمن، وعلى نعمة العلم وفتح حقوله. ومن شكر الله عز وجل على النعم هذه وغيرها، ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه ليقوم بواجب هذه النعمة. وواجب نعمة العلم أن يخصص الإنسان منا وقتا يدرس فيه ويتعلم، يتفقه فيه. ولذلك أكمل الناس بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ما تركوا هذا الجانب، وهم من هم في قوة الإيمان وقوة العلم والمعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يجلسون في حلقات أمام نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا شرف لنا عندما تقول حلقة من حلقات العلم سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يجلس أولئك القوم الرعيل الأول يجلسون حلقا أمامه عليه الصلاة والسلام، تارة في مسجده وتارة في دار من الديار التي كان يجلس فيها، فيعلمهم، يعطيهم الأحكام الشرعية، يبين لهم، يفتيهم، يوجه، ينصح، يرشد، يبين الحلال ويبين الحرام ليحذره الناس. وهكذا ظل طيلة حياته يعلم ويرشد حتى وهو على فراش الموت، وهو يعلم ويرشد عليه الصلاة والسلام. الصحابة يتلقون ذلك بالقبول والسمع والطاعة والرغبة، ينبغي أن نتأسى بهم ونحذو حذوهم، فهم القدوة لنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. تأسى بهم، هم السابقون الأولون، لأن أثنى الله عز وجل عليهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالشاهد أن نغبط حقيقة، نحمد الله عز وجل على هذه الجلسة وعلى حضوركم، ويشرفنا حضوركم هذا ويسرنا ذلك، كما سرنا حضور الشيخ الفاضل محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله، الذي أتى من تلك الديار البعيدة جاء ليشاركنا في هذه الدورة، فله منا الدعاء. نسأل الله أن يكتب أجره، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية والخير المدرار. هذا من حقه علينا حقيقة، ما نجد إلا أننا ندعو له وندعو لكم للتوفيق والسداد والبركة في أنفسكم وفي علمكم وفي جلوسكم وفي أهلكم وفي أموالكم. أسأل الله أن يبارك في الجميع، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر الأول كمقدمة، الليلة كمقدمة فقط، وإن شاء الله يعني نواصل دروسنا في الليلتين القادمة. هذا الكتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، ضمن الكتب التي اقترحها إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بمحافظة صامطة، لتكون درسا من الدروس في هذا البرنامج العلمي الدعوي تعليمي. وهو كتاب عظيم صغير الحجم، إلا أنه معانيه عظيمة. ودرستم قد يعني ما يتضمنه، فنريد أن نأخذ بعض الفوائد البارزة التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله. وقبل الدخول في الفوائد نحب أن نذكر بالمؤلف رحمه الله، فشيء مختصر عنه. لابد أن تعرف يعني سير الصالحين، سير العلماء، سير أئمة العلم، حتى تدعو لهم، تثني عليهم، ثم أنك توحي إلى الناس أن هؤلاء الأفذاذ خدموا الإسلام والمسلمين، خدموا العلم، خدموا طلاب العلم. رحلوا، كم ضحوا بأوقاتهم وبأبدانهم وبأولادهم، كما الصحابة رضي الله عنهم تركوا أموالهم وديارهم وأبنائهم وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء الأفذاذ، العلماء الربانيون الذين اعتمد علمهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، بذلوا جهودا عظيمة، والله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء على أعمالهم الجليلة التي قاموا بها. هذا الإمام ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الشهير بماذا؟ بابن تيمية. ولد سنة 661 من الهجرة وتوفي سنة 728 هجرية. برع في علوم القرآن، علوم الحديث والحديث نفسه، وهكذا في العلوم العربية، اللغة العربية، وفي علم الكلام درسه ليرد على أهل الكلام. ولذلك من أكثر مؤلفاته كتب إيش؟ الردود، التي يرد بها على من خالف أهل السنة والجماعة، سواء من المتكلمين العقلانيين أو غيرهم، فرد عليهم في كتب عظيمة، وله مؤلفات عديدة رحمه الله، منها هذا المؤلف، ومنها الحموية، ومنها العقيدة الواسطية، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم، ومنها الحموية الكبرى والصغرى، والوصية الكبرى والصغرى، وكثيرة هي مؤلفاته. عد بعضهم مجلدات مؤلفاته بحوالي 300 مجلد لهذا الإمام رحمه الله. شهادات من الأئمة في عصره وبعد عصره كثيرة لا تحصر، الأئمة الكبار، لأنه تعرض لهجمات من سفهاء ومن الأعداء، لأنه ينصر عقيدة السنة واليوم، أهل السنة واليوم، وهناك المعارضون كثير في كل زمن، تجد من يعارض أهل السنة والجماعة ويريد أن يرد عليهم وأن يبطل هذه العقيدة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فقام هذا الإمام بجهود عظيمة وأثنى عليه. أنا اخترت من الثناء عليه من اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الغديان وغيرهم من العلماء. تقول هذه الإجابة من اللجنة: إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليه الأنباء على هذا المعارض، ومن حكم فظنوا الحق باطلا والباطل حقا، يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين. يكفي هذه العبارات من أئمة العلم في هذا العصر رحمهم الله. بالنسبة لي موضوع الكتاب وصية، ففيه موصي، فيه موصى إليه، وفيه وصية. كم أركان؟ ثلاثة: موصي الذي هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، وموصى إليه هو أبو القاسم، القاسم ابن يوسف، بعضهم يأتي بالقاسم وبعضهم يترك القاسم ويقول أبو القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي السبتي، نسبة إلى بلدة في المغرب. كان أيضا من العلماء هذا الرجل، وطلب وصية من هذا الإمام ليعمل بها. وفي هذا دلالة على ماذا؟ من يعرف يا جماعة؟ ومن العلماء عده أهل السير وأهل التاريخ أن السبتي هذا من أهل العلم، لكنه طلب وصية من هذا العالم الجليل وأثنى عليه كما سيأتي معنا في المقدمة. تفضل يا شيخ. كلام طيب. حاجة العبد منا ذكر وأنثى إلى الوصية والتذكير من أهل العلم والفضل. تفضل. ما شاء الله، التواضع من هذا العالم، وهذه صفة من صفات أهل العلم. من تواضع لله رفعه، وإذا رأيت التواضع سمة لشخص فاعلم أنها صفة مدح وثناء عليه، يحبها الله عز وجل، يحب أهل التواضع المخبتين، ومن صفات المؤمنين. بينما المتكبر لا يحمل على نفسه إلا شرا، ولا يأتي كبره هذا إلا بشر عليه. أيضا من الفوائد، تفضل، لأنه أعلم، يعني يظن بأنهم أعلم منه، فيريد أن يكسب ماذا؟ الله عز وجل جعل العلم يعني يختلف من شخص لشخص، هذا عنده معلومات لا توجد عند العالم الآخر. ولذلك استحسن لطالب العلم أن ينوع المشايخ، بشرط كما تعرفون ينبغي أن يكون الشيخ على عقيدة أهل السنة والجماعة، صاحب منهج سليم، فينوع، فتجد عند هذا الشيخ معلومات لا تجدها عند الآخر، وهكذا تحصل المعلومات وتنمو. والله عز وجل قد فضل بعض العلماء على بعض، كما فضل الرسل بعضهم على بعض. هذا الرجل قيل أنه ولد، هذا العالم السبتي ولد سنة 670 من الهجرة، وتوفي سنة 735، يعني عاصر الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا السؤال كما قال الأخ فاضل أنه دل على التواضع، دلالة على أهمية التعلم والتفقه مدى الحياة. يعني لا يقول الإنسان أنا يكفيني ما عندي، فنحن درسنا سنوات، يمكن 16 سنة بالنسبة للدراسة النظامية، 6 و6 و4 عندنا بالنسبة لي كان أيام دراستنا، فحوالي 16 سنة يدرسها الإنسان دراسة نظامية، فيتخرج الإنسان ويقول خلاص أنا قد بلغت النهاية ويكفي ما درسته. حقيقة هذا خطأ. الأئمة الكبار ما وقتوا وقت معين، بل كانوا من أيام نشأتهم وهم يطلبون ماذا؟ العلم، حتى لم يستطيعوا أن يخرجوا ولا يجلسوا، وكلهم ماذا؟ يطلبون العلم في أوقاتهم كلها. من الأمثلة من يذكر؟ تفضل. الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ المقبرة. أين إمام محبرة معه يكتب؟ قال إلى المقبرة، يعني لا أترك هذه الكتابة وهذا الطلب إلا لما أموت. حقيقة دروس مستفادة من هؤلاء العلماء ومن سيرهم، ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يغفل عن كتب السيرة، بجانب القرآن العظيم الذي هو الأساس، يحفظ منه الإنسان ما تيسر ويجاهد نفسه على ذلك، هكذا الأحاديث النبوية، هكذا كتب أهل العلم في العقيدة وفي الحديث في علوم القرآن علوم الحديث إلى آخره، يجعل له أيضا من وقته درسا في السيرة، يبدأ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سير الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يدرس في سير الصالحين من الأئمة الكبار، أمثال ابن تيمية وأمثال ابن القيم وأمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعدهم من أئمة كبار، ومن كان قبلهم أيضا. نحمد الله عز وجل أن حفظ الله دينه بهؤلاء الأئمة، فصاروا خير قيام ينبغي دراسة سيرهم والاقتداء والتأسي بهم، لأن الله رفع منزلة العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل قد أمرنا بسؤال أهل الذكر، من هم أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث في ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. هذا الشاهد، هذا الحديث رواه الطبراني. فحقيقة الرجوع إلى العلماء، قد سمعتم من فضيلة الشيخ محمد البارحة مكانة العلماء، ثمرات الرجوع إليهم. من أعظم الفوائد أنك تعرف دين الله وتعبد الله عز وجل على بصيرة. وكذلك من الفوائد الرجوع وقت الفتن، وتحصل فتنة ترجع إلى العلماء. هذا يعني بإذن الله صمام أمان للإنسان عندما يرجع إلى عالم من العلماء الربانيين، يسأل عن مشكلة، عن فتنة حدثت، يجد عنده حل. شوفوا لما حصل الفتن في بعض الدول بسبب ماذا؟ أنهم ما ذهبوا إلى علمائهم الكبار المعروفين، ذهبوا إلى السفهاء، سفهاء الأحلام، فأفتوهم وأضلوهم، حصلت الفتنة عليهم وعلى الناس كلها. كم من أناس وأسر شردت، وأعراض انتهكت، وأموال سلبت، وفوضى وخوف وأمراض، كلها بسبب ماذا؟ اتباع من لا يصلح اتباعه ولا الاهتداء بهديه من الجهال. فالجهل داء خطير، داء عضال، ينبغي أن يربى عنه الإنسان. تربى عنه بماذا؟ ليس بالكلام، بالعمل، بالجد، بالاجتهاد، بالحرص على طلب العلم. حقيقة وصية لنفسي أولا والله هذا، ثم لجميع طلابنا وفقهم الله والحاضرين. أسأل الله لكم التوفيق جميعا ولنا جميعا أننا نحرص على طلب العلم، وأن نتأسى بأولئك الصالحين، أولئك العلماء الربانيين، نسير على نهجه كما هم أخذوا ممن قبلهم من العلماء. كذلك الحال، أنت يوما من الأيام تأخذ من هؤلاء العلماء، يأتي عليك الدور، الناس تحتاج إليك، تجلس، الناس يحتاجون إليكم، من يفتيهم في مسائلهم؟ إذا لم تجلسوا لهم أنتم وتتعلموا الآن وتفقهوا أنفسكم حتى تعلموا الناس وتفتوهم وتفقهوهم، من سيجلس لهم؟ أولئك السفهاء، أولئك الجهال. حينئذ يحصل عليك من التبعية ومن الإثم بسبب عدم حرصك على تعليم الناس وعدم نصحهم. فينبغي عليكم أيها الطلاب جميعا في كل مكان أن تصمموا على جعل أوقات من أوقاتكم الثمينة في طلب العلم والاحتساب لوجه الله. ينقذ الإنسان بهذا العلم نفسه من الجهل، ثم يعمل بالعمل الصالح ويبتعد عن العمل السيء، ثم يعلم الناس. وكم في تعليم الناس من أجور. لو يجلس لك شخص يسألك عن مسألة وتفتيه بالإجابة الصحيحة يرجع بهذا العلم، لك أجره. كم يجلس، لو جلس عندك وعلمته الفاتحة، علمته صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة المسح على الخفين، وهكذا. ينبغي لطالب العلم أن يتلمس حاجات الناس، كما أن البائع في السوق التاجر يتلمس إيش تبغى الناس حتى يبيع منهم ويحصل عنده ماذا؟ ربح. كذلك طالب العلم يتلمس حاجات الناس، ماذا يريدون؟ أريد أن أعلمهم في ماذا؟ في العقيدة، أتعلم العقيدة، في الصلاة، أركان الإسلام، شعائر الإسلام، أخلاق الإسلام. ينبغي أن تكون عندك معلومات، وهذا لا يأتي بالكلام بالتمني، لا بد من بذل الجهود منا جميعا حتى يؤكد الإنسان على نفسه أهمية الأمر ويجتهد في هذا السبيل. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. أختم بمسألة فقط وهي حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل هو أسلم وعمره 18 سنة في ريعان الشباب، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة. من يكمل الأولى ولا الثانية؟ تفضل. ثانية ما شاء الله عليه، ولو عندنا جوائز كان أعطيناك، لكن إن شاء الله. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يكنى بأبي عبد الرحمن، وله زوجتان، كان أبيضا طويل القامة جميلا، ولذلك يقولون هو من أجمل الرجال كان الذين كانوا يعني موجودين في ذلك العصر. كان من أوصافه الجليلة التي ينبغي الوقوف عندها براق الثنايا. ما هي الثنايا؟ ها جماعة، مقدمة إيش؟ الأسنان. يعني ماذا؟ نظيف. أول صفة تدل عليها النظافة، العناية بالفم وبالأسنان، عناية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما زال يكرر على الناس ماذا؟ السواك مهم جدا، ولا تغني عنه الفرشة. السواك جعله في جيبك، تأتي به سنة، تقتدي بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، تنظف به أسنانك، تنظف به فمك، تكون الرائحة الطيبة تخرج منك لما تتكلم، لما تتحدث. فهذه فضائل عظيمة ينبغي للإنسان. فهذا الصحابي الجليل من صفاته التي أثني عليه بها أنه كان براق الثنايا، كان بعيدا عن هذه الوسط التي يعني توسخ الفم من المخدرات، من الشيشة والقات والدخان والتبغ وما شاكل ذلك، ينبغي الحذر منها. يعني خاصة من طالب العلم أقبح، هي قبيحة في كل إنسان، لكنها من طالب العلم أقبح والله. ينبغي الترفع وترك هذه الأشياء والبعد عنها وتحذير الناس منها. تكون براق الثنايا كما وصف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. من صفاته الحميدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، ولذلك من الأدلة على ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ، والله إني لأحب، والله. والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن تأكيدا له على أن هذه المحبة ينبغي أن تكون بين الناس، محبة شرعية بين الإخوة، ينبغي أن يكون هناك تآلف بين الإخوة، عدم الحسد، عدم الحقد، البغضاء، عدم يعني التربص بهذا الشخص. فينبغي للإنسان أن تكون هذه المحبة بينه وبين إخوانه. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. توفي رحمه الله رضي الله عنه في طاعون عمواس، وعمره 33 سنة، وقيل 38 سنة رضي الله عنه وارضاه. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الليلة، ونقبل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. فقكم الله وبارك فيكم ويسر أموركم وأعانكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا مرحبا بطلاب العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي رحمه الله في عامها السادس، وكما تعلمون فضل طلب العلم وشرفه فقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يطلب العلم قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة أو تضع أجنحتها حتى تبلغ السماء رضا بما يصنع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف عظيم لطالب العلم ينبغي أن يحرص عليه، ويجاهد الإنسان منا نفسه على لزوم هذه الطريق، طريق طلب العلم، لأنها طريق موصل إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنته، وسبب من أسباب السعادة والطمأنينة التي يجدها في نفسه وقلبه بسبب جلوسه في حلقة من حلقات العلم في مسجد، وهذا هو أكمل وأفضل، أو في أي قاعة دراسية. ونحمد الله عز وجل أن حقول العلم في بلادنا مفتوحة ومتنوعة وكثيرة، فنجد في السهل والجبل، في المدن وفي القرى، نجد أن الدولة وفقها الله قد بذلت جهودا كبيرة في سبيل أن يتعلم الناس شبابا وشيبا وذكورا وإناثا، فهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، وكلنا يحبها سواء كان السعودي المواطن أو المقيم، لما أعطاها الله عز وجل وحباها من نعم عظيمة، وأعظمها نعمة الإسلام الذي تقيمه هذه الدولة وقامت على أساس الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. ولذلك حصل الخير العظيم وأعظمه بعد الإسلام الأمن الذي نعيشه، الأمن والأمان الذي امتن الله عز وجل به على بعض عباده الذين أعطاهم هذه النعمة، وضده الخوف والقلق، وقد جعله الله عقوبة على بعض العاصين كما تعرفون. فنحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن وعلى نعمة العلم وفتح حقوله، ومن شكر الله عز وجل على النعم هذه وغيرها ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه ليقوم بواجب هذه النعمة. وواجب نعمة العلم أن يخصص الإنسان منا وقتا يدرس فيه ويتعلم يتفقه فيه. ولذلك أكمل الناس بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ما تركوا هذا الجانب، وهم من هم في قوة الإيمان وقوة العلم والمعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يجلسون في حلقات أمام نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا شرف لنا عندما تقول حلقة من حلقات العلم سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فكان يجلس أولئك القوم الرعيل الأول يجلسون حلقا أمامه عليه الصلاة والسلام، تارة في مسجده وتارة في دار من الديار التي كان يجلس فيها، فيعلمهم، يعطيهم الأحكام الشرعية، يبين لهم، يفتيهم، يوجه، ينصح، يرشد، يبين الحلال ويبين الحرام ليحذره الناس. وهكذا ظل طيلة حياته يعلم ويرشد، حتى وهو على فراش الموت وهو يعلم ويرشد عليه الصلاة والسلام. الصحابة يتلقون ذلك بالقبول والسمع والطاعة والرغبة، ينبغي أن نتأسى بهم ونحذو حذوهم، فهم القدوة لنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. تأسى بهم، هم السابقون الأولون، لأن أثنى الله عز وجل عليهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالشاهد أن نغبط حقيقة، نحمد الله عز وجل على هذه الجلسة وعلى حضوركم، ويشرفنا حضوركم هذا ويسرنا ذلك، كما سرنا حضور الشيخ الفاضل محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله، الذي أتى من تلك الديار البعيدة، جاء ليشاركنا في هذه الدورة، فله منا الدعاء. نسأل الله أن يكتب أجره، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية والخير المدرار. هذا من حقه علينا حقيقة، ما نجد إلا أننا ندعو له وندعو لكم للتوفيق والسداد والبركة في أنفسكم وفي علمكم وفي جلوسكم وفي أهلكم وفي أموالكم. أسأل الله أن يبارك في الجميع، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر الأول كمقدمة، الليلة كمقدمة فقط، وإن شاء الله يعني نواصل دروسنا في الليلتين القادمة. هذا الكتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، ضمن الكتب التي اقترحها إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بمحافظة صامطة، لتكون درسا من الدروس في هذا البرنامج العلمي الدعوي تعليمي. وهو كتاب عظيم صغير الحجم، إلا أنه معانيه عظيمة. ودرستم قد يعني ما يتضمنه، فنريد أن نأخذ بعض الفوائد البارزة التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله. وقبل الدخول في الفوائد، نحب أن نذكر بالمؤلف رحمه الله، فشيء مختصر عنه. لابد أن تعرف يعني سير الصالحين، سير العلماء، سير أئمة العلم، حتى تدعو لهم، تثني عليهم، ثم أنك توحي إلى الناس أن هؤلاء الأفذاذ خدموا الإسلام والمسلمين، خدموا العلم، خدموا طلاب العلم، رحلوا، كم ضحوا بأوقاتهم وبأبدانهم وبأولادهم، كما الصحابة رضي الله عنهم تركوا أموالهم وديارهم وأبنائهم وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء الأفذاذ، العلماء الربانيون الذين اعتمد علمهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، بذلوا جهودا عظيمة، والله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء على أعمالهم الجليلة التي قاموا بها. هذا الإمام ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، الشهير بماذا؟ بابن تيمية. ولد سنة 661 من الهجرة وتوفي سنة 728 هجرية. برع في علوم القرآن، علوم الحديث والحديث نفسه، وهكذا في العلوم العربية، اللغة العربية، وفي علم الكلام درسه ليرد على أهل الكلام. ولذلك من أكثر مؤلفاته كتب إيش؟ الردود، التي يرد بها على من خالف أهل السنة والجماعة، سواء من المتكلمين العقلانيين أو غيرهم، فرد عليهم في كتب عظيمة، وله مؤلفات عديدة رحمه الله، منها هذا المؤلف، ومنها الحموية، ومنها العقيدة الواسطية، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم، ومنها الحموية الكبرى والصغرى، والوصية الكبرى والصغرى، وكثيرة هي مؤلفاته. عد بعضهم مجلدات مؤلفاته بحوالي 300 مجلد لهذا الإمام رحمه الله. شهادات من الأئمة في عصره وبعد عصره كثيرة لا تحصر، الأئمة الكبار، لأنه تعرض لهجمات من سفهاء ومن الأعداء، لأنه ينصر عقيدة السنة واليوم، أهل السنة واليوم، وهناك المعارضون كثير في كل زمن، تجد من يعارض أهل السنة والجماعة ويريد أن يرد عليهم وأن يبطل هذه العقيدة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فقام هذا الإمام بجهود عظيمة وأثنى عليه. أنا اخترت من الثناء عليه من اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الغديان وغيرهم من العلماء. تقول هذه الإجابة من اللجنة: إن الشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليه الأنباء على هذا المعارض، ومن حكم فظنوا الحق باطلا والباطل حقا، يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين. يكفي هذه العبارات من أئمة العلم في هذا العصر رحمهم الله. بالنسبة لي موضوع الكتاب وصية، ففيه موصي، فيه موصى إليه، وفيه وصية. كم أركان؟ ثلاثة: موصي الذي هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، وموصى إليه هو أبو القاسم، القاسم ابن يوسف، بعضهم يأتي بالقاسم وبعضهم يترك القاسم ويقول أبو القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي السبتي، نسبة إلى بلدة في المغرب. كان أيضا من العلماء هذا الرجل، وطلب وصية من هذا الإمام ليعمل بها. وفي هذا دلالة على ماذا؟ من يعرف يا جماعة؟ ومن العلماء عده أهل السير وأهل التاريخ أن سبتي هذا من أهل العلم، لكنه طلب وصية من هذا العالم الجليل وأثنى عليه كما سيأتي معنا في المقدمة. تفضل يا شيخ. كلام طيب، حاجة العبد منا ذكر وأنثى إلى الوصية والتذكير من أهل العلم والفضل. تفضل. ما شاء الله، التواضع من هذا العالم، وهذه صفة من صفات أهل العلم. من تواضع لله رفعه، وإذا رأيت التواضع سمة لشخص فاعلم أنها صفة مدح وثناء عليه، يحبها الله عز وجل، يحب أهل التواضع المخبتين، ومن صفات المؤمنين. بينما المتكبر لا يحمل على نفسه إلا شرا، ولا يأتي كبره هذا إلا بشر عليه. أيضا من الفوائد، تفضل، لأنه أعلم، يعني يظن بأنهم أعلم منه، فيريد أن يكسب ماذا؟ الله عز وجل جعل العلم يعني يختلف من شخص لشخص، هذا عنده معلومات لا توجد عند العالم الآخر. ولذلك استحسن لطالب العلم أن ينوع المشايخ، بشرط كما تعرفون ينبغي أن يكون الشيخ على عقيدة أهل السنة والجماعة، صاحب منهج سليم، فينوع، فتجد عند هذا الشيخ معلومات لا تجدها عند الآخر، وهكذا تحصل المعلومات وتنمو. والله عز وجل قد فضل بعض العلماء على بعض، كما فضل الرسل بعضهم على بعض. هذا الرجل قيل أنه ولد، هذا العالم السبتي ولد سنة 670 من الهجرة، وتوفي سنة 735، يعني عاصر الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا السؤال كما قال الأخ فاضل أنه دل على التواضع، دلالة على أهمية التعلم والتفقه مدى الحياة. يعني لا يقول الإنسان أنا يكفيني ما عندي، فنحن درسنا سنوات، يمكن 16 سنة بالنسبة للدراسة النظامية، 6 و6 و4 عندنا بالنسبة لي كان أيام دراستنا، فحوالي 16 سنة يدرسها الإنسان دراسة نظامية، فيتخرج الإنسان ويقول خلاص أنا قد بلغت النهاية ويكفي ما درسته. حقيقة هذا خطأ. الأئمة الكبار ما وقتوا وقت معين، بل كانوا من أيام نشأتهم وهم يطلبون ماذا؟ العلم، حتى لم يستطيعوا أن يخرجوا ولا يجلسوا، بل كلهم ماذا؟ يطلبون العلم في أوقاتهم كلها. من الأمثلة من يذكر؟ تفضل. الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ المقبرة. أين إمام محبرة معه يكتب؟ قال إلى المقبرة، يعني لا أترك هذه الكتابة وهذا الطلب إلا لما أموت. حقيقة دروس مستفادة من هؤلاء العلماء ومن سيرهم، ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يغفل عن كتب السيرة، بجانب القرآن العظيم الذي هو الأساس، يحفظ منه الإنسان ما تيسر ويجاهد نفسه على ذلك، هكذا الأحاديث النبوية، هكذا كتب أهل العلم في العقيدة وفي الحديث في علوم القرآن وعلوم الحديث إلى آخره، يجعل له أيضا من وقته درسا في السيرة، يبدأ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سير الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يدرس في سير الصالحين من الأئمة الكبار، أمثال ابن تيمية وأمثال ابن القيم وأمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعدهم من أئمة كبار، ومن كان قبلهم أيضا. نحمد الله عز وجل أن حفظ الله دينه بهؤلاء الأئمة، فصاروا خير قيام، ينبغي دراسة سيرهم و الاقتداء والتأسي بهم، لأن الله رفع منزلة العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل قد أمرنا بسؤال أهل الذكر، من هم أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث في ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. هذا الشاهد، هذا الحديث رواه الطبراني. فحقيقة الرجوع إلى العلماء، قد سمعتم من فضيلة الشيخ محمد البارحة مكانة العلماء، ثمرات الرجوع إليهم. من أعظم الفوائد أنك تعرف دين الله وتعبد الله عز وجل على بصيرة. وكذلك من الفوائد الرجوع وقت الفتن، تحصل فتنة ترجع إلى العلماء. هذا يعني بإذن الله صمام أمان للإنسان عندما يرجع إلى عالم من العلماء الربانيين، يسأل عن مشكلة، عن فتنة حدثت، يجد عنده حل. شوفوا لما حصل الفتن في بعض الدول بسبب ماذا؟ أنهم ما ذهبوا إلى علمائهم الكبار المعروفين، ذهبوا إلى السفهاء، سفهاء الأحلام، فأفتوهم وأضلوهم، حصلت الفتنة عليهم وعلى الناس كلها. كم من أناس وأسر شردت، وأعراض انتهكت، وأموال سلبت، وفوضى وخوف وأمراض، كلها بسبب ماذا؟ اتباع من لا يصلح اتباعه ولا لاهتداء بهديه من الجهال. فالجهل داء خطير، داء عضال، ينبغي أن يربى عنه الإنسان. تربى عنه بماذا؟ ليس بالكلام، بالعمل، بالجد، بالاجتهاد، بالحرص على طلب العلم. حقيقة وصية لنفسي أولا والله هذا، ثم لجميع طلابنا وفقهم الله والحاضرين. أسأل الله لكم التوفيق جميعا ولنا جميعا أننا نحرص على طلب العلم، وأن نتأسى بأولئك الصالحين، أولئك العلماء الربانيين، نسير على نهجه كما هم أخذوا ممن قبلهم من العلماء. كذلك الحال، أنت يوما من الأيام تأخذ من هؤلاء العلماء، يأتي عليك الدور، الناس تحتاج إليك، تجلس، الناس يحتاجون إليكم، من يفتيهم في مسائلهم؟ إذا لم تجلسوا لهم أنتم وتتعلموا الآن وتفقهوا أنفسكم حتى تعلموا الناس وتفتوهم وتفقهوهم، من سيجلس لهم؟ أولئك السفهاء، أولئك الجهال. حينئذ يحصل عليك من التبعية ومن الإثم بسبب عدم حرصك على تعليم الناس وعدم نصحهم. فينبغي عليكم أيها الطلاب جميعا في كل مكان أن تصمموا على جعل أوقات من أوقاتكم الثمينة في طلب العلم والاحتساب لوجه الله. ينقذ الإنسان بهذا العلم نفسه من الجهل، ثم يعمل بالعمل الصالح ويبتعد عن العمل السيء، ثم يعلم الناس. وكم في تعليم الناس من أجور. لو يجلس لك شخص يسألك عن مسألة وتفتيه بالإجابة الصحيحة، يرجع بهذا العلم، لك أجره. كم يجلس، لو جلس عندك وعلمته الفاتحة، علمته صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة المسح على الخفين، وهكذا. ينبغي لطالب العلم أن يتلمس حاجات الناس، كما أن البائع في السوق التاجر يتلمس إيش تبغى الناس حتى يبيع منهم ويحصل عنده ماذا؟ ربح. كذلك طالب العلم يتلمس حاجات الناس، ماذا يريدون؟ أريد أن أعلمهم في ماذا؟ في العقيدة، أتعلم العقيدة، في الصلاة، أركان الإسلام، شعائر الإسلام، أخلاق الإسلام. ينبغي أن تكون عندك معلومات، وهذا لا يأتي بالكلام بالتمني، لا بد من بذل الجهود منا جميعا، حتى يؤكد الإنسان على نفسه أهمية الأمر ويجتهد في هذا السبيل. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. أختم مسألة فقط، وهي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل هو أسلم وعمره 18 سنة في ريعان الشباب، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة. من يكمل الأولى ولا الثانية؟ تفضل. ثانية، ما شاء الله عليك، ولو عندنا جوائز كان أعطيناك، لكن إن شاء الله. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يكنى أو يكنى بأبي عبد الرحمن، وله زوجتان، كان أبيضا طويل القامة جميلا، ولذلك يقولون هو من أجمل الرجال كان الذين كانوا يعني موجودين في ذلك العصر. كان من أوصافه الجليلة التي ينبغي الوقوف عندها براق الثنايا. ما هي الثنايا؟ ها جماعة، مقدمة إيش؟ الأسنان. يعني ماذا؟ نظيف. أول صفة تدل عليها النظافة، العناية بالفم وبالأسنان، عناية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما زال يكرر على الناس ماذا؟ السواك. السواك مهم جدا، ولا تغني عنه الفرشة. السواك جعله في جيبك، تأتي به سنة، تقتدي بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، تنظف به أسنانك، تنظف به فمك، تكون الرائحة الطيبة تخرج منك لما تتكلم، لما تتحدث. فهذه فضائل عظيمة ينبغي للإنسان. فهذا الصحابي الجليل من صفاته التي أثني عليه بها أنه كان براق الثنايا، كان بعيدا عن هذه التي يعني توسخ الفم من المخدرات، من الشيشة والقات والدخان والتبغ وما شاكل ذلك، ينبغي الحذر منها. يعني خاصة من طالب العلم أقبح، هي قبيحة في كل إنسان، لكنها من طالب العلم أقبح والله. ينبغي الترفع وترك هذه الأشياء والبعد عنها وتحذير الناس منها. تكون براق الثنايا كما وصف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. من صفاته الحميدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، ولذلك من الأدلة على ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ، والله إني لأحب، والله. والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن تأكيدا له على أن هذه المحبة ينبغي أن تكون بين الناس، محبة شرعية بين الإخوة، ينبغي أن يكون هناك تآلف بين الإخوة، عدم الحسد، عدم الحقد، البغضاء، عدم يعني التربص بهذا الشخص. فينبغي للإنسان أن تكون هذه المحبة بينه وبين إخوانه. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. توفي رحمه الله رضي الله عنه في طاعون عمواس، وعمره 33 سنة، وقيل 38 سنة رضي الله عنه وارضاه. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الليلة، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وفقكم الله وبارك فيكم ويسر أموركم وأعانكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.